Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل ب 13 مركزا جديدا بثمان من عمالات وأقاليم المملكة. بنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج للعيادات الصحية للقرب وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة ودعم التكوين والإدماج السوسيومهني للشباب. اختتام أشغال المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي بالدعوة إلى وضع خارطة طريق لاستعمال مسؤول وأخلاقي والاستثمار في البحث والتطوير وإرساء شراكات نقل تكنولوجية بين الفاعلين العموميين والخواص لإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني. حرب غزة المتواصلة في إيقاعها اليوم، القصف والغارات والموت قرب مراكز توزيع المساعدات، سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلا وعدد كبير من الإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال في قصف استهدف مدرسة تأوي نازحين غرب مدينة غزة. وحركة حماس تعلن أنها تناقش مقترحات تلقتها من الوسطاء من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. موجة الحرب غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تخنق ألمانيا، حيث تكثف السلطات تحذيراتها الصحية. درجات الحرارة وصلت في بعض مناطق البلاد إلى 40 درجة مئوية. نبدأ إذن من المغرب، حيث أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعليماته بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. مؤسسة محمد الخامس للتضامن أعلنت إطلاق العمل في 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة. نهى يوسف.
البنيات الجديدة التي توضع رهن إشارة الساكنة بتعليمات ملكية تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان. على هذا الأساس تعززت مدينة سلا بمركز طبي جديد سيرفع شروعه في العمل عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى 6 من أصل 12 وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني، وقد كلف إنجازه استثمارات تقدر ب 85 مليون و500 ألف درهم. كذلك ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور لتحسين التكفل مرضى القصور الكلوي. فيما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى 9 مراكز. أما في الشق المتعلق ببرنامج محاربة سلوكات الإدمان، فيتواصل بافتتاح 3 مراكز جديدة في شفشاون والحسيمة وابن ملال، معها يضحي العدد الإجمالي لهذه المراكز المشغلة 18 مركزا تتوزع على 15 مدينة عبر المملكة. بلاغ مؤسسة محمد الخامس للتضامن أوضح أن هذه البنيات التي تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة تشمل أيضا دعم التكوين والإدماج السوسيومهني للشباب لتمكين الشباب بالمنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. الأمر يتعلق بستة مراكز للتكوين المهني ستفتح أبوابها لتوفير معارف ومدارك في قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. اللائحة تضم مركز التكوين في مهن لحامي المعادن بتطمليل باستثمارات بلغت 94 مليون درهم، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء. وفي الدار البيضاء نجد مركز التكوين التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات في سيدي عثمان ومركز التكوين في المهن الثالثية بالوازيس، إلى جانب مركزين في شفشاون، الأول للتكوين في مهن السياحة والثاني في مهن الصناعة التقليدية. في ذات السياق سيفتح مركز سوسيو تربوي أبوابه بإزمور ليكون أول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة، موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية.
وفي سلا اختتم تشغل المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي التي نظمت برعاية ملكية تحت شعار استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا، بحضور ثلة من الفاعلين العموميين والخواص والخبراء وممثلي المنظمات الدولية. ودعا المشاركون في المناظرة إلى وضع خريطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي شاملة لتحديد أهداف المغرب وأولوياته ومكوناته الأخلاقية بما يتماشى مع المعايير العالمية ومع تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. محمد بن عبو.
المناظرة اختتمت بمجموعة من التوصيات البارزة، في مقدمتها الدعوة إلى صياغة خطة وطنية شاملة ترسم الأهداف والمبادئ الأخلاقية وفقا للمعايير الدولية لتعزيز الاستخدام المسؤول والمنصف للذكاء الاصطناعي، كما أوصت بإعداد إطار قانوني متكامل يقوم على الشفافية واحترام الحياة الخاصة ويرسي قواعد واضحة للمساءلة في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي واستعمالاته. وشددت التوصيات على توجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تدبير الموارد الحيوية وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي وتعميم الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الإدارة العمومية، فضلا عن دعم ريادة الأعمال واعتبار الذكاء الاصطناعي أداة واعدة لحماية التراث الثقافي واللغوي. المناظرة شهدت أيضا توقيع اتفاقيات بين وزارة الانتقال الرقمي وشركاء وطنيين ودوليين لوضع أسس استراتيجية قائمة على الكفاءة والأخلاقيات. وفي التشغيل أبرمت مذكرة لتيسير الإدماج المهني عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل سوق الشغل. يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
هنالك استعمال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغرى وبالنسبة للمقاول الذاتي في إطار برامج مندمجة، وهذه هي الاتفاقية اللي وقعناها مع الوزارة المالية باش نقدروا نعطيو خدمات في المستوى ديال الجيل الشاب.
خلال المناظرة تم أيضا التوقيع على اتفاقية أخرى لتعزيز التكامل بين التحول الرقمي والطاقي من خلال مراكز بيانات مستدامة تعتمد الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري. ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كنتنا هذه الاتفاقية باش نعبئوا الاستثمارات باش نبداو واحد المنشأة جديدة ديال الذكاء الاصطناعي في الداخلة اللي غتكون إن شاء الله 100% بالطاقات المتجددة، وهذه غادي يمكن أيضا باش نكون واحد مجموعة ديال ألف ديال فرص الشغل اللي غتكون في هذا الميدان.
هذه الاتفاقيات والتوصيات تشكل خطوة استراتيجية ترسم معالم مستقبل رقمي ذكي ومسؤول يعزز السيادة التكنولوجية للمغرب ويرسخ حضوره في مصافي الدول السائرة بثبات نحو اقتصاد المعرفة.
مجموعة المكتب الشريف الفوسفات وقعت أمس اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة التنمية الفلاحية ببنغلاديش من أجل تزويدها بمليون ومائة ألف طن من الأسمدة في الفترة الممتدة بين 2025 و2026. وأفاد بلاغ مشترك بأنه من خلال توفير الأسمدة الملائمة وتعزيز الاستخدام المسؤول تكرس هذه الشراكة تحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز أسس مستقبل فلاحي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي لبنغلاديش يستند على العلم الابتكار والتعاون طويل الأجل. حرب غزة. الدفاع المدني أعلن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، من بينهم ما لا يقل عن 12 سقطوا في مدرسة تأوي نازحين غرب مدينة غزة معظمهم من النساء والأطفال. وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء توسيع نطاق عملياتها في مختلف أنحاء القطاع، فيما يتواصل تسجيل القتلى من منتظري المساعدات الشحيحة التي تقدمها المؤسسة الأمريكية التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها. نستمع لرائد النمس الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة متحدثا من خان يونس.
في الواقع تتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مخلفة العديد من الضحايا، خاصة في ظل استمرار إغلاق المعابر وعدم إدخال الإمدادات الصحية والإنسانية والإغاثية، وأيضا استهداف الطواقم العاملة في الميدان مما يعيق من حركة تقديم الخدمات الطبية ويزيد من التحديات القائمة أمام مقدمي الخدمات الإسعافية والصحية. هناك أعداد كبيرة من المصابين في المشافي القليلة التي بقيت على رأس عملها، وتعاني من نقص حاد في الموارد والإمكانيات الطبية. وبطبيعة الحال إذا ما استمر المنوال على هذا الوضع فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بالكامل وخروج المزيد من المنظمات الطبية عن العمل، وبالتالي إيجاد خطر حقيقي على حياة المرضى والمصابين. يعني تطالب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جميع الأطراف ذات الصلة في المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات، وعلى رأسها الوقود والأكسجين وأدوات التخدير والتعقيم ومستلزمات الجراحة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية لكي يتسنى لنا تلبية الاحتياجات الصحية والإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بالقضاء على حركة حماس حتى الجذور قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدفع باتجاه وقف الحرب في غزة. وأعلن في وقت سابق أن إسرائيل تؤيد هدنة لستين يوما في القطاع المدمر. وقالت حماس إنها تسلمت أمس مقترحات من الوسطاء تدرسها حاليا بكل مسؤولية من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان ويحقق الانسحاب ويغيث سكان غزة. وأعلن مصدر مطلع على المحادثات أن المقترح الجديد يتضمن هدنة لستين يوما وأفراج حماس عن نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في قطاع غزة، مقابل أفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. تتزامن هذه التصريحات مع استمرار العمليات في القطاع، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدثين أمنيين خلف مقتل جنديين وإصابة آخرين. متابعة تعليق أنطوان شلحت المحلل السياسي من عكا.
لا أعتقد أنه تكتيك مفاوضات جديد من حماس، لأن حماس منذ فترة طويلة موافقة على إقامة صفقة تبادل والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن بشروط، أهمها أولا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب وعدم إصرار إسرائيل على احتلال أجزاء من القطاع. الآن الجديد في الأمر ربما أن إسرائيل تعلن أنها موافقة على إنهاء الحرب وعلى التوصل إلى اتفاق بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك عندما تقول حركة حماس بأنها تناقش هذا المقترح بمسؤولية عالية، فهي تفعل ذلك من أجل فعلا أن تمضي قدما في مثل هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يضع حدا لهذه الحرب التي وصفت بأنها حرب تدمير شامل. حتى بعض المحللين الإسرائيليين يعترفون بأن حماس طوال الوقت كانت تريد التوصل إلى اتفاق إلى وقف الحرب، ولكن من يعرقل الوصول إلى مثل هذا الاتفاق ومن لا يعمل كل ما في وسعه من أجل وقف الحرب هو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لأن الحرب تخدم مصلحته السياسية والشخصية.
بعد فرنسا وحوض المتوسط تجتاح موجة القيظ شمال أوروبا الذي لم يعتد الحر الشديد وبلغت ذروتها في ألمانيا، حيث تكثف السلطات تحذيراتها الصحية، ووصلت الحرارة إلى 40 درجة مئوية كما في مانهايم في الجنوب الغربي للبلاد. من برلين هذا تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
إقبال كثيف على المسابح والبحيرات في العاصمة الألمانية، وبحث محموم عن الظل في كل مكان، وسط موجة حر خانقة أجبرت كثيرين على تعديل روتينهم اليومي. أحد هؤلاء يوسف فرحان الذي حدثنا قائلا:
أكيد أن هذه موجة الحرارة التي كانت تشتد منها ألمانيا وخاصة دابا حنا في برلين، أكيد هي تجليات من تجليات تغيرت المناخ، لأن قبل ما كانش بحال هكا هذه درجات الحرارة القياسية.
وفي عدد من المناطق لا تنخفض درجات الحرارة حتى خلال الليل، ما يمنع الجسم من استعادة توازنه ويزيد من الضغط الصحي على الفئة الهشة، كما يوضح الدكتور مراد أبركان في تصريح لميكروفون ميديا.
في الأشخاص الأكثر عرضة ملي كترتفع درجة الحرارة بزاف هما الأشخاص الكبار في السن أكثر من 65 عام. هاد الناس عندهم الميكانيزم ديال الجسم باش يتأدبط مع ارتفاع درجة الحرارة كيكون أقل فعالية، وايضا حتى الاحساس ديالهم بالعطش كيكون اقل، يعني واخا الجسم محتاج للماء ولكن كيكون الاحساس بالعطش ما كيكونش بشكل لازم. ايضا الاطفال الصغار والرضع.
وفي ظل هذه الاوضاع اعلنت عده ولايات المانيه عن تطبيق ما يعرف به تفراي، أي تعليق الحصص الدراسية خلال ساعات الظهيرة.
بسبب ارتفاع درجات الحرارة نذهب إلى المدرسة في الصباح فقط لمدة ساعتين أو 3 ساعات، بعدها نعود مباشرة إلى البيت أو نذهب إلى المسبح.
لمواجهة هذا التحدي كشفت وزارة الصحة الألمانية عن خطة صيفية لحماية السكان تتضمن توزيع مياه الشرب مجاناً وتعديل مواعيد العمل والدراسة تبعاً لدرجات الحرارة. في المقابل تطالب منظمات بيئية الحكومة الألمانية بوضع خطة وطنية أكثر جرأة وفاعلية للتكيف مع آثار التغير المناخي. عبد الرحمن عمار، راديو ميديا، برلين.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.